قلنا في الجلسة الأولى بأن المفطرات قسمان، مفطرات مادية ومفطرات معنوية، فمن يتربى ويتفقه على هذه على هذين النوعين من المفطرات، وأن الله عز وجل حينما قال لعلكم تتقون في آية فرضية صيام رمضان، من كان متفقها في هذه الآية فهو لا يفرق بين مفطر مادي فيهتم به وبين مفطر معنوي فلا يهتم به. على هذا المتفقه بهذا الفقه الصحيح أن ينتهي عن كل مفطرات، أي أن ينتهي عن المفطرات المادية وعن المفطرات المعنوية. فنحن الآن نقول العادة السرية كمباشرة الرجل لزوجته دون الفرج دون الجماع، كلاهما لا يفطر، ولكن المباشرة الأصل فيها الجواز بالتفصيل السابق، أما العادة السرية فالأصل فيها التحريم. ولذلك فينبغي على الشباب أن ينتهوا عن هذه العادة سواء كانوا صائمين أو مفطرين، لكن إن تورط أحدهم وعصى الله عز وجل فشأنه كشأن الذي يتحلى بالذهب أو يلبس الحرير المحرم في رمضان أو ينظر نظرة محرمة أو تتبرج المرأة وتظهر إلى الشارع وهي في زعمها هي في زعمها صائمة ولكنها متبرجة، فهل نقول بأن صومها بطل بسبب هذه المعصية أو بسبب تلك المعاصي؟ نقول الإفطار المادي لا، أما الإفطار المعنوي فبلى. وعليكم إذن أن تلاحظوا الإفطار بالمعنى الشرعي العام وليس بالمعنى الفقهي الخاص. وهذا آخر الجواب.
تعليق على نفس ما تفضلتم به، وذلك من يحتج بحديث يدع طعامه وشهوته من أجل على بطلان الصوم،
هذا خطأ شائع. صح أن الرسول عليه السلام قال في حديث معروف أن الله عز وجل هو الذي يتولى جزاء الصائم بنفسه. لماذا؟ قال يدع شهوته وطعامه من أجله. شهوته هنا لا يجوز تفسيرها بالمعنى الشامل المطلق الذي يشمل ولو كانت شهوة مباحة. مثلا أنا طيبني آنفا بعضهم وطيبت في النهار وأنا صائم، هذه رائحة طيبة هي شهوة، لكنها شهوة مباحة ليست محرمة. إذا مررت ببعض الطرق في مثل الشونة مثلا مزروعة بالحمضيات التي نوارها ريحها يعبأ الطريق وإلى آخره، فشممتها، هذه شهوة. قبلت زوجتك كما كنا آنفا، هذه شهوة، ولن نريد أن نعمق أكثر من ذلك، كل هذه شهوة، فهذه لا تدخل في عموم الحديث، وإنما هو يعني يدع شهوته المحرمة. المحرمة هنا فسروها ليس بالمفطرة تفطيرا ماديا، فسروها بالتفطير العام الذي يشمل كل المحرمات. إذا يدع شهوته المحرمة، أما توسيع هذه الدائرة بحيث يشمل الشهوات المباحة فهذا لا يقول به عالم. نعم.
سؤال آخر، هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض الفحوص الطبية يفطر؟
إذا كان الإدخال كما أظن، وطبعا ليس هذا من اختصاصي وقد عرفت آنفا بأن الأرض مسكونة بالأطباء، فلذلك أنا أقول الذي أعلمه أن هذا الجيل الذي يدخل إلى الجوف ليس معه أدوية كالبخاخ مثلا، فإذا كان كذلك وإنما هو قطعة حديد توصل إلى المكان المراد فحصه ثم يخرج فلا إفطار في هذا، لأنه ليس بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب، بل هو شيء يعني لسان حال المريض يقول مكره أخاك لا بطل.
قلنا لك سؤال، يحتج بعض الناس في زيادة التراويح للعشرين لأن عائشة رضي الله عنها تروي سنة عملية ولم تروي سنة قولية، فما الإجابة على ذلك؟ وهل يصح الحديث عن عمر بأنه صلىها 20؟
هذا السؤال يحتاج إلى تراويح. أولا لم يصح عن عمر بن الخطاب أنه صلى أو صلي في عهده صلاة القيام التي يسميها الخلف بصلاة التراويح بعشرين ركعة، ما صح هذا. جاء هناك بعض الروايات لا تسلم واحدة منها من علة قادحة، وعلى العكس من ذلك جاء في موطأ الإمام مالك وبالسند الصحيح أنهم صلوا صلاة القيام 11 ركعة بأمر عمر بن الخطاب. أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب أحد القراء من كبار الصحابة أن يصلي بالناس 11 ركعة. إذن لم يصح عن عمر أنه صلى أو صلي في عهده 20 ركعة، بل صح عنه خلاف ذلك. ثم هذا الذي صح عن عمر بن الخطاب أنه أمر به هو الذي لا يمكن أن يصدر منه خلافه، ذلك لأنه يعلم كما علمت السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة القيام في رمضان أو في غير رمضان أكثر من 11 ركعة. جاء في صحيح البخاري ومسلم، وهذا يكفيكم عن تلك الروايات التي قلت لكم آنفا إنها لا تخلو عن قادح في علم الحديث، فيكفيكم أن تعرفوا أنه لا شيء منها إطلاقا في الصحيحين. وفي الصحيحين هذا الحديث الآتي ذكره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في الليل، فأجابت بأسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم يسأل عن شيء فيجيب أكثر من ذلك، هذا شأن العالم الذي ينضح علما يفيض علما، مش ضروري كل مسألة يوجه إليها سؤال فهو يقدم الجواب قبل أن يأتيه السؤال، هكذا كان السلف الأول. قالت السيدة عائشة مجيبا للسائل الذي سألها عن قيام الرسول في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولكن اسمعوا، قالت يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذا الذي حدثت به السيدة عائشة لا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان على علم بذلك، لذلك أمر بهديه عليه السلام أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. ثم نزيد في الإجابة لتطمين إخواننا أهل السنة الحريصين على المحافظة عليها، لا أقول كلها لأن هذا أمر مستحيل، لا يمكن لأحدنا أن يقوم بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر مستحيل. لكن الأمر كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. من ذا الذي يستطيع أن يقف في ركعة وحده يقرأ فيها سورة البقرة وآل عمران والمائدة ثم النساء، أربع سور من الطوال في ركعة واحدة؟ وليس هذا فقط، فيركع فيكون ركوعه قريبا من قيامه. وليس هذا فقط، لما يرفع رأسه من الركوع يكون قيامه قريبا من ركوعه. وليس هذا فقط، فإذا سجد يكون سجوده قريبا من قيامه الثاني، فإذا جلس بين السجدتين رافعا رأسه من السجدة الأولى كان جلوسه قريبا من سجوده، وهكذا كانت السجدة الثانية قريبا من جلسته بين السجدتين. من يستطيع هذا؟ إذا كان أصحاب الرسول عليه السلام ما استطاعوا صلاته، فمن نحن؟ لقد قام في هذه الصلاة، صلى خلفه عليه السلام حذيفة بن اليمان، استيقظ ليلة فرأى الرسول يصلي في المسجد وحده فاقتدى به، فافتتح سورة البقرة فأسقط في يده. هكذا يعني نفسية حذيفة فيما يسوق لنا حديثه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطمأن نفسه بأن الرسول عليه السلام مهما أطال شو راح يطير، راح يركع في رأس الميت آية، هكذا حدث نفسه. قال: فمضى، ما ركع، فمضى. إذن في الميتين الثاني فمضى، خلص البقرة كلها، استسلم بقى للواقع الرجل، ولم يعد يقول ها الآن يركع والآن يركع، سلم أمره لله عز وجل. قرأ بعد البقرة كما سمعتم آل عمران ثم المائدة، هكذا كان، ثم رجع إلى إيش؟ النساء. هكذا الصحابي الذي هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، والصحابي الجليل الآخر عبد الله بن مسعود صلى مرة ليلة أخرى خلفه عليه السلام، قال: فأطال وأطال حتى هممت بأمر سوء. قالوا له: بماذا هممت؟ قال: هممت أن أدعه قائما وأجلس وأسريع. فالمقصود لا يستطيع إنسان أبدا أن يفعل فعل الرسول وأن يتعبد عبادة الرسول، ولكن كما قلت آنفا: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. الآن نقف هنا وقفة قصيرة لعلها، هل يكون التشبه بالرسول تزيد عليه؟ سواء كان في الكم أو في الكيف، أما في الكيف مستحيل، أما في الكم فهذا واقع. الآن الناس يحافظون على التراويح 23 ركعة خلاف عدد ركعات الرسول عليه السلام. بعضهم، وهذا واقع مع الأسف ما له من دافع، يصلي صلاة 23 ركعة في 20 دقيقة، أحسن من هيك نصف ساعة، بالكثير ساعة. طيب يا جماعة، إذا صليت 11 ركعة بدل 20 دقيقة، بدل 30 دقيقة، بدل 60 دقيقة، هذا خير لكم من هذه الركعات التي لا اطمئنان فيها، والتي في مثلها يقول عبد الله بن مسعود الذي قال: هممت بأمر سوء، قال وهو يتحدث عن الصلاة في السفر، هل هو قصر ركعتين ولا أربع؟ يقول: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان في السفر، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. يقول ابن مسعود: ماذا هنا العبرة؟ ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. أنا أصلي أربعة أخالف الرسول، الرسول صلى ركعتين ركعتين منذ خرج من مدينة إلى مكة حتى عاد إلى المدينة، وهو يصلي ركعتين ركعتين، أنت بدك تصلي أربعة؟ ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. فإذا أيهما أهدى سبيلا وأقوى مقيلا؟ هؤلاء الذين يصلون التراويح ما بنقول في 20 ولا 30، في ساعة يصلون 23 ركعة، وهؤلاء يصلون 11 ركعة. لا شك أن هؤلاء أقرب تشبها بالرسول. ما أقول هؤلاء جاءوا السنة، حطوا بالكم مستحيل أننا نستطيع أن نأتي بالسنة، لكن نتشبه بمن شرع لنا هذه السنة أو سن لنا هذه السنة، لأنه لا يجوز أن نقول عن الرسول شرع، لأن الله هو المشرع، لكننا نقول سن لنا، فنتشبه بالذي سن لنا أن نصلي صلاة القيام 11 ركعة فقط. إذن يا جماعة لا تخوضوا، كان الرسول يصلي 11 ولا كان يصلي 23، لتصلوا 11 في محل 23 بوقت 23 بتكونوا أنجح وأقرب إلى التشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أظن بقي من السؤال الذي كان ذو شعب 3 بقي شعبة أخيرة، وهي الاحتجاج بعموم قوله عليه السلام، حيث جاء في السؤال أن بعضهم يحتج أن السيدة عائشة تحدثت عن فعله لكن ما تحدثت عن قوله، يعنون بقوله عليه السلام بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى. هذه حجة ظاهرها قوة وباطنها منتهى الضعف. ذلك والحقيقة هذه قاعدة مهمة جدا، أرجو من إخواننا الحاضرين وبخاصة من كان منهم من طلاب العلم أن يعوها وأن يحفظوها جيدا، لأنها ستساعدهم على فهم كثير من المسائل الفقهية التي قد يختلف فيها العلماء حديثا وربما قديما، وقد يحتج بها أهل البدعة لتسليك بدعهم. فأقول حقيقة هذا نص عام، صلاة الليل مثنى مثنى، ما قال 10 ركعات والركعة الأخيرة هي الوتر فقط، إنما قال مثنى مثنى. فنحن نقول، وهنا بعد دقة في الموضوع فأرجو الانتباه، كل نص عام يدخل تحته جزئيات كثيرة وكثيرة جدا، ونعلم أن جزءا من هذا النص العام لم يجري عليه عمل الرسول عليه السلام، فالعمل بهذا الجزء مع دخوله في النص العام يكون بدعة. مسألة فيها دقة، ولكن لعل بعض الأمثلة توضحها. قبل هذه الأمثلة نقول أصل كل بدعة على وجه الأرض هو التمسك بالعمومات التي لم يجري العمل بعمومها في العهد الأول. خذوا مثلا الأذان، فالأذان في كثير من البلاد الإسلامية له مقدمة وله مؤخرة. عندنا في الشام يسمى المقدمة بالتذكير، ويقلب الذال إلى دال بيقول التذكير. المؤخرة هو صلاة الرسول عليه السلام، وفي هذه الصلاة زيادات من أبطل الباطل كمناداتهم بقولهم يا أول خلق الله، هذا كله معمول في سوريا وربما في مصر، ولعل هذا قد نسخ والحمد لله هناك. المهم لنأخذ المثل الحساس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، هذا يدخل في عموم في القرآن وفي حديث الرسول عليه السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في أحد من المسلمين ينكر هذه الآية؟ من أنكرها فقد كفر، لا أحد إذن ينكرها. طيب ماذا نقول في هؤلاء الذين يحتجون بهذه الآية وبيقولوا ليش أنتم تنكروا الصلاة على الرسول من المؤذن بعد الأذان وهي الله بيقول كذا وكذا؟ وليس هذا فقط، وإنما هناك أحاديث منها قوله عليه السلام من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فأنا المؤذن بحب صلي على الرسول، ليش أنتم تمنعونا؟ وعلى ذلك فقس أشياء كثيرة وكثيرة جدا. عندنا في الشام أيضا صلاة على الرسول بعد الفرائض، كلها هذه أشياء لم تكن في عهد الرسول عليه السلام. فهنا أحد شيئين، إما أن يكون فهم هؤلاء المبتدعة في تطبيقهم لهذه النصوص اتكاء على عموماتها، إما أن يكونوا مصيبين، فماذا يكون السلف وعلى رأسهم رسول الله؟ يكون مخطئين، ومن قال هذا خرج من الإسلام كما تخرج الشعر من العجين، ولا أحد يقول هذا. إذن يبقى شيء آخر وأيضا لا يمكن أحد أن يقوله، نحن أرغب في الطاعة من السلف الصالح، وهذا أيضا إن لم يكن كفرا فهو شبيه الكفر. نحن أرغب في الطاعة إلى الله من السلف الصالح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها أنه كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يتنزهون عن فعل أفعله والذي نفس محمد بيده، إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. هذا قاله عليه السلام في حديث صحيح مسلم. وهناك حديث الصحيحين يتعلق بالرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى أزواج النبي أو جاءوا إلى بيت النبي فلم يجدوه، فسألوا نساءه عن صيامه عليه السلام وقيامه في الليل وزواجه بالنساء، فأخبرنهم بما يعلمنا، قلنا إنه يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فقالوا، وهنا الخطأ الكمين في لفظهم، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لسان حالهم يقول مشان ايش الرسول بقى يقوم الليل كله، مشان ايش يصوم الدار كله، مشان ايش ما يكيف ويتزوج النساء مثنى وثلاثة ورباع وزيادة كمان خصوصية للرسول. أما نحن فمن أين لنا أن يغفر الله؟ إذن يجب أن نبالغ في طاعة الله عز وجل. فتعاهدوا بينهم ونساء الرسول يسمعنا. قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، قال الثاني أما أنا فأصوم الدهر، قال الثالث أما أنا أقوم الليل ولا أنام. وانصرفوا، وجاء الرسول عليه السلام فأخبر خبر الرهب، دخل المسجد وجمع الناس وقال، هنا الشاهد، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من المهم جدا لتفسير النصوص العامة أن نعرف سنته عليه السلام العملية. جاء هنا في السؤال لجهل بعض السائلين، قال أن السيدة عائشة تكلمت عن فعله عليه السلام وما تكلم عن قوله، لكن ترى هل سنته الفعلية تخالف سنته القولية وفي القرآن، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للناس كلام الله بفعله وليس فقط بفعله بل وبتقريره، إذا رأى إنسانا يعمل عملا إما عبادة فأقره عليها فصارت عبادة مشروعة، أو رأى عملا عاديا أقره عليه صار هذا العمل جائزا. فإذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام الله عز وجل فضلا عن كلامه هو يكون بتطبيقه لهذا الكلام وبتفصيله بالبيان القولي والتقرير أيضا. على هذا السائل الذي يقول إن السيدة عائشة تحدثت عن فعله ما تحدثت عن قوله، حديثها عن فعله عليه السلام فعله مبين لقوله مثنى مثنى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 20 سنة وهو يبلغ شريعة الله إلى عباد الله. أستغفر الله، لكن أقول إقناع الناس، ما أخطأ ولا ليلة واحدة يصلي 20 ركعة، يصلي 30 ركعة مثل ما بيعنوا في المسجد الحرام أحيانا كانوا يصلون 40 ركعة ولا مرة. فإذا استمرار الرسول عليه السلام في صلاة القيام على 11 ركعة يعني تبيان لقوله هو من نفسه صلاة الليل مثنى مثنى. وأنا أقرب هذا بمثال وأنهي الجواب. قال تعالى في القرآن الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما. لو أننا سلكنا مسلك هؤلاء المبتدعة، بل هذا السائل المخطئ في سؤاله حينما قال إن السيدة عائشة بينت فعله عليه السلام وما بينت قوله، يعني أن قوله شامل لأكثر مما فعل. انظروا الآن معي، اليد في اللغة كما هو معروف يطلق على الكف والذراع والعضد، هذه كلها يد. والله يقول فاقطعوا أيديهما، ترى من أين؟ من هنا من هنا من هنا إلى آخره، كلها يد. ثم قبل ذلك السارق، من سرق بيض الدجاجة فهو سارق، من سرق مهما كانت قيمة مصروف فهو سارق، ومن سرق القناطير من قنطرة فهو سارق. هل كل سارق تقطع يده؟ الجواب على منهج المبتدعة، بل على منهج السائل الذي قال أن السيدة عائشة بينت فعله وما بينت قوله. سامحك الله، قوله عليه السلام بينه فعله عليه السلام، فالقول لا يخالف الفعل والفعل لا يخالف القول. الآن ما الذي قطع عليه السلام من يد السارق هنا؟ إذن خالف قوله، عفوا خالف فعله عموم النص القرآني مش عموم النص النبوي. فهل يقال هذا خالف؟ حاشا لله. ما هو التعبير العلمي الفقهي الدقيق؟ بين رسول الله بفعله حينما قطع يد السارق من رسغه، بين عموم قوله تعالى أو مطلق قوله تعالى والسارق. إذن لابد من أن نأخذ القول مفسرا مبينا بالفعل، حتى لو كان القول في القرآن الكريم فضلا عن قول الرسول الكريم. زد على ذلك أن ما يتعلق بالسارق ما كان الرسول يقطع يد كل سارق، بل قد بين ذلك أيضا بقوله المعروف في الصحيحين: لا قطع لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن سنة الرسول عليه السلام قسمين بل 3 أقسام: قولية وفعلية وتقريرية. فينبغي أن تؤخذ في جميع أقسامها الثلاثة ولا نضرب بعضها ببعض. فالآن نحن في صلاة القيام، صحيح قال عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، ويشمل العشر ركعات والعشرين والثلاثين والآخرين، لكن ما الذي طبقه عليه السلام من قوله هذا؟ إحدى عشرة ركعة. باختصار الآن أقول معنى الحديث: أيها المسلم، إذا بدا لك أن تقوم في الليل وأن تصلي صلاة الليل، صلاة القيام، صلاة التهجد، كل وأسماء تدل على مسمى واحد، فصلي ركعتين ركعتين، لكن لا تسرع فيها، اقرأ فيها ما شئت من القرآن، وأطل القيام والركوع والسجود. نعود لنقول: فتشبهوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا خفت، لكني أقول مع آسفا هذا الخطاب اليوم لا يوجه للمسلمين، لأنني أنا شخصيا ربما بقيس الناس على نفسي، أنا شخصيا لا أتصور أن إنسان يقوم في الليل وبيصلي ركعتين يصدق عليهما ما قالت عائشة في الأربع ركعات: فلا تسل عن حسنهن وطولهن، فبيطول في قراءة الركعتين وبيطول وبيطول، ثم بيصلي ركعتين وبيطول وبيطول، وبيخاف يطلع عليه الفجر، بيقول الرسول: فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة. وين هذه الصلاة الطويلة؟ إذا نحن نأخذ من هذا الحديث أنه أي المسلم إذا أردت أن تقوم في الليل فصلي ركعتين حسنتين حسنتين طويلتين طويلتين، لسه في ليل أمامك، صلي ركعتين أخريين كمان في خشيت يطلع عليك الفجر، إذا صلي ركعة. مش معنى الحديث لا أصلي عشر ركعات وواحد منها زد ما شئت، حاشا لله. هذا جواب السؤال هذا. يكفي إن شاء الله عشان محافظة على الصوت. هو عندنا جلسة مع أمريكا
يكفي يا أخي، الله يطالي. عفوا ليس حقك هذا، أنت
أرجع إذا أخلت أريب أخلت. هو يشفق على الشيخ، أنا أتكلم عنه، يشفق عليه. أنا بقول كلمة ظننت أنك توافق عليها، أقول أنه يشفق على الشيخ، فألست معه؟
لو يعني إحنا حقيقة يعني يهمنا الشيخ، عنده محاضرات كثيرة، يعني ليس هو فقط يعني في هذه المحاضرة، غدا عنده على ما كما سمعت أو بعد غد
الأسبوع تتم الأسبوع،
لكن يعني احنا طمعنا كبير يعني أنه لو يعني يتكرم بالإيجاب أو بالإجابة بإيجاز فقط، يعني التفصيل يعني يكلفك عناء وتعبا، فلو تفضلت علينا بالإيجاز في الإجابة، ما قولكم؟
والله على كل حال تعلمنا نحن في الشام اللي ما بيجي معك تعال معه. هات نشوف.
هنا سؤال: ماذا تفعل المرأة لو عليها قضاء سنوات عديدة تقضي أيام قليلة ثم يدخل رمضان آخر وهكذا؟
تقضي، تستمر في القضاء وتؤجل بالقضاء خشية أن يأتيها الموت، هذا الإيجاز.
جزاك الله خير. إيجاز آخر.
نعم.
باعتبار أن أكثر الناس يعني يخرجون زكاة أموالهم في رمضان، تسأل أحد الأخوات: هل على حلية المرأة زكاة فيما تتزين به؟
لابد من الزكاة في حلية الذهب والفضة.
جزاك الله خير. ما حكم رجل أصبح جنبا في رمضان، هل يجوز له أن يمشي مثلا أو يذهب إلى العمل أو ما شابه ذلك؟
بعد الصلاة. بعد الصلاة
نعم
يجوز.
هل زكاة الفطر في رمضان تجوز أو يجوز إخراجها من في بلدي الشخص المغترب أم يخرجها في بلده الأصلي؟
إذا كان مغتربا هو؟
إذا كان لديه فقراء فيجوز، كما أنه يجوز أن يوكل غيره بأن يخرج الزكاة في بلده الأصيل.
هل يجوز قراءة القرآن في صلاة القيام بالمصحف؟
لا، بإيجاز.
بإيجاز.
إذا نقضت الاتفاقية بنقضها أنا بعدين.
نحن نقرأ التراويح في المصحف.
لا، إذا لا يبدأ محاضرة.
المحاضرة الأخيرة هي كلام التفصيل لكم بمسألة التقوى اللي سجلناه قبل يومين.
بيمشي الحال نحصل شريط إن شاء الله.
شريط كامل جدا بس مع الشباب بعدين في إنما شعر ما لو تم به شريط كامل بهذا الموضوع.
بالنسبة لكم أحمد.
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. تصوروا أنفسكم الآن تصلون في عهد عمر صلاة القيام، من كان يؤمهم؟ أبي بن كعب.
لا فيش عندنا أبي،
ولذلك لازم نوجد أبي.
قد حتى نوجد يعني عمليش.
وهذه طريقة لا توجد أبي ولا نصب أبي، ولذلك من محاضرتي أذكر بالحديث المعروف ألا وهو قوله عليه السلام مكرم أخاك لا بطل. قال عليه السلام تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. تعاهدوا هذا القرآن. الذين يؤمون الناس في المساجد من المصحف، ولا مؤاخذة مع احترامي لأي إمام يؤم الناس من المصحف، هؤلاء ما أقول إنهم كسالى، أقول على الأقل إنهم ما نفذوا هذا الأمر النبوي، تعاهدوا هذا القرآن. إيش معنى تعاهدوا؟ بين في تمام الحديث إذا لم يظل الحافظ مكررا لما يحفظه من القرآن ليلا نهارا فسينفلت منه، كما تنفلت الإبل الشاردة من عقلها من مرابطها. معروفة الإبل عند أصحابين الإبل بأن طبعها يضرب بها المثل فيقال أحقد من جمل، فهو شديد الحقد ومن وشديد الشرود حتى إنه لا يقطع الحبل مهما كان متينا. ولذلك قال عليه السلام وهو يخاطب العرب أصحاب الإبل إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من عقلها. فإذا لم يعنى أفراد من المسلمين، وهذا واجب كفائي إذا قام به البعض فقط عن الباقين، يضطرون إلى أن يلجأوا إلى القراءة من المصحف. هل كان هكذا السلف الصالح؟ طبعا لم يكونوا كذلك. إذن لابد من أن نوجد طلبة يحفظون القرآن ويحسنون تلاوة القرآن، وبالتالي يأمون الناس ولو كانوا أطفالا، والمقتدون من ورائهم كانوا شيوخا، لأن العبرة بالحافظ وليس بالعالم. ولذلك أنا كثيرا وترونني قد أشرفت على 80 أصلي وراء الشباب لأنهم أحفظ مني القرآن، تطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة. وين إجيت أنا؟ في المرتبة الثالثة. فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. إذن يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيجب أن يأم القوم في صلاة التراويح أقرأهم لكتاب الله. وأنا حين أقول هذا أعلم أنه قد يكون هناك صبيان صغار يحفظون أكثر من رجالات كبار، ولكن قد لا يحسنون الصلاة، فيكون سلوك هذا الخط في تطبيق هذا الحديث وسيلة شرعية لتعليم بعض هؤلاء الأطفال الحفاظ كيفية الصلاة حتى يصلوها مع الجماعة ويأمون الناس وبصلاة يحسنونها كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما أذكر بحديث رجل من صغار الصحابة اسمه عمر بن أبي سلمة. أبوه أبو سلمة كان من أوائل الأنصار الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته عليه السلام إلى المدينة. وكان هؤلاء الأنصار يهاجرون بل يذهبون إلى مكة معتمرين للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وليتلقوا منه ما قد يكون قد نزل من أحكام شرعية جديدة. فسافر أبوه مرة ورجع هو وجماعة من كبار الأنصار معهم حكم جديد علمهم الرسول إياه وهي أن يصلوا جماعة. كانوا من قبل يصلون فرادى فجاءوا وهم يحملون حكما جديدا وهو الصلاة مع الجماعة. وعلمهم الرسول هذا الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث. قال عمر هذا فنظروا في المدينة فلم يجدوا أقرأ مني ولم يجدوا أحفظ مني وعمره بين 7 و9 هكذا جاءت الرواية يعني بالكثير عمره 9 سنوات. قال فقدموني أصلي بهم إماما. رجالات كبار بلحى يصلون وراء طفل صغير ابن 9 سنين بالكثير. ومن طفولته أنه كان عليه كما جاء في الحديث سملة يعني إزار من قماش حقيل خميل. فلما كان يسجد كان يرتفع هذا القماش من فوقه والنساء يصلون خلف الرجال كما هي السنة فينكشف شيء من عورته. فما كاد يسلم هذا الغلام من الصلاة وإذ بإمرأة تصيح من وراء الرجال أستروا عنا إست إمامكم إمامكم. يقول طفل. قال فاشتروا لي ثوبا فما فرحت بشيء فرحي بمثل فرحي بهذا الثوب. طفل مع ذلك أما الرجالات الكبار. فإذا علينا أن نؤمن بحفظ القرآن وأن نتشبه بسلفنا الصالح.
الفخذ الداخلي من قبل طبيب من الآلات الحديثة هل يفطر ويفطر وهل يحتاج إلى صمام طهارة؟
إلى إيش؟
الفخذ الداخلي.
لا لا الجملة الأخيرة إلى إيش؟
صمام طهارة.
شو يعني؟
حمام طهارة.
إذا كان الفحص بالأجهزة المذكورة ليس معها علاج مثل الميل اللي بيدخلوه في الفم وفي الوريد هذا لا يفطر وبالتالي لا يحتاج إلى حمام.
نعم. صدقة بدون إذن الزوج من مال الزوجة العاملة جائز
أم لا يجوز؟
إعطاء المرأة العاملة النقود أو أي شيء آخر بدون إذن الزوج لأي شخص كان جائز؟
نفس الجواب.
الصدقة من مالك
بإذنه من باب أولى لا يجوز إلا بإذنه.
إذا رفض دفع الزكاة جائز أن تدفعها المرأة من البيت دون علمه؟
أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ أظن أنه في هذا القدر كفاية إن شاء الله.
جزاك الله خير. وإحنا يعني حقيقة يعني الأسئلة كثيرة شيخ يا إخوان لكن نرحم شيخنا وجزاه الله عنا ألف خير وبارك الله في صحته وفي عمره وجعله إن شاء الله تعالى من القدرة والحيوية ما يعطي المزيد لناشئة هذه الأمة ولشبابها ونسائها من العلم الذي أعطاه الله إياه. وفي الختام نشكر شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على تكرمه وتفضله بتحمل المشقة والعناء والمجيء إلى المفرق وإلى هذا الحي حي شويكة. وكلنا سعداء لهذا اللقاء وشاكرين جدا لما من الله عليه
من هذا العلم الذي سمعناه، وندعو الله عز وجل له مرة أخرى بكل خير وبطول العمر في طاعة الله وخدمة هذا العلم الكريم. وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة الحضور، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في مرة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا جميعا، ونحن أيضا انتفعنا ولا شك باجتماعنا بكم، ربما أكثر مما ينتفع الفرد الواحد منكم به، فأنتم أفراد كل واحد يستفيد منكم مني فرد، أما أنا فأستفيد منكم جميعا، فأجوري إن شاء الله مضاعفة أكثر من أجوركم، وهذا الذي يحملنا على أن نستجيب دعوتكم هذه المرة وفي غيرها إن شاء الله، والأجر للجميع إن شاء الله ما دمنا مخلصين وقاصدين أولا العلم النافع المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح أولا، ثم قاصدين أيضا أن نعمل بما تعلمنا، ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما. وسبحانك اللهم وبحمدك.